الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: الإجارة عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم. هذا تعريف الشارح، وتقدم معنا قول المؤلف: ومعلوما، يعني جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة. هذا تعريف الجعالة، وانتهينا من شرح ذلك. ومعلوما في الإجارة، يعني الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، لأنه سيكون فيه غرر، مثاله مثلا، على سبيل المثال، قلت لك سأؤجر لك هذا البيت، طيب، سأؤجر لك هذا البيت، طيب، الآن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مال وإلى منفعة، يعني أجل، صح؟ شيء معلوم، طيب، لمدة كم؟ شهر، سنة، سنتين، لا بد من التعيين، أما الجعالة فلا يلزم منها التعيين، تقول مطلقا: من وجد ضالتي فله كذا، سواء كان بعد سنة، بعد شهر، بعد لكن تقول سأؤجر بيتي وتسكت هكذا، لا، قد يكون هذا المستأجر يريده مدى الحياة، صح، قد يريده لمدة شهر، قد يريده. فإذا في الإجارة لا بد أن يكون أولا المال معلوم، المال يكون معلوما، ما يصلح أن تقول سأؤجر لك هذا البيت وتعطيني ما في جيبك، تعطيني ما في جيبك من الدراهم، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأن هنا المال غير معلوم. أو تقول سأؤجر لك هذا البيت مدة حياة زيد، الله أعلم متى هذا، يمكن بكرة يموت زيد، يمكن بعد شهر يموت زيد، فهذه المدة غير معلومة، واضح؟ فإذا لا بد في الإجارة من منفعة معلومة على عمل معلوم، منفعة معلومة على عمل معلوم. المنفعة يعني المال أو العمل الذي في الذمة، ولذلك قال المؤلف هنا: ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. ويستدل على المنفعة في الذمة ما جاء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ماذا قال له أبو البنتين: إني أريد أن أنكحك على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا في الذمة، أزوجك هذا البنت ومقابل أن تعمل عندي 8 سنوات، هذا في الذمة، ما في شيء يعني نقد مباشرة، صح؟ وهذا أيضا يجوز: سأؤجر لك هذا البيت على أن تعمل عندي 2 ساعة في اليوم، لا بأس، يجوز هذا، فهذا يسمى منفعة في الذمة. منفعة في ايش؟ في الذمة. فهذه هي الإجارة، وبينها وبين الجعالة فروق سيأتي بيانها من كلام المؤلف. وأما قول الشارح المعلوم يكون بالتعيين بالعدد والوصف، يعني مثلا التعيين المعلوم، يعني كيف نعرف أن هذا أجرة معلومة مثلا؟ طيب، يكون هذا بالتعيين. تقول مثلا كما جاء في الآية على أن تأجرني 8 حجج، هنا جاء التعيين. لكن لو قال له زوجك على أن تعمل عندي، هذا ما يجوز. كم أعمل عندك؟ سنة، سنتين، 10، 20؟ ما يصلح، صح؟ فهذا هنا يكون بالعدد أو بالوصف. مثلا تقول نعم سأجر لك بيتا وصفه كذا وكذا، هذا شيء معلوم. مثلا عبارة عن غرفتين، لابد تبين. ما تجي تقول له أريد أن أجر لك بيت ب100,000. طيب إيش هذا البيت؟ قد يكون غرفة واحدة، قد يكون يعني غرفتين فقط، وهذا 100 تستحق بيت 5 غرف 6 غرف. فلا بد أن يكون كذلك هذا المؤجر معلوما بالوصف، معلوما بالوصف. قال أو يكون بالمشاع، أي السهم والنسبة، بالسهم والنسبة. مثلا استأجر إنسان يعمل عندي لك مثلا كما مر معنا نصف، لك مثلا ربع، واضح؟ لك ربع الفائدة، لك نصف الفائدة، هذا شيء معلوم لأنه مشاع. بخلاف لما تقول له اعمل عندي طيب ولك مثلا فائدة الأرز فقط، أما بقية المواد ما لك دخل بها. طيب خاف شهر كامل ما تبيع شيء، ها؟ ما تبيع شيء من الرز، إذن عملك هذا سيكون في الفاضي، إذن هذا فيه جهالة، صح؟ هذا فيه جهالة. فإذن لا بد إذا كان هناك الأجرة بنسبة أو بمقابل، يكون هذا المقابل إما سهم أو مشاع. السهم مثلا تقول له ما جاء نقسمه أسهاما، 10 أسهام مثلا أو 5 أسهام، فلك سهمين أو لك سهم أو لك، على حسب ما يتفقان عليه. طيب، وهو بمعنى المشاع، وهو بمعنى المشاع، يعني السهم أو النسبة، السهم أو النسبة. ثم قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا مثلا إنسان ضاع عليه أو ضاعت عليه شاة، فقال من وجد هذه الشاة فله 20,000. ذهب الناس يبحثون، وجدها واحد وأتى بها، فيجب على صاحب الشاة هذا أن يعطيه 20,000، لأنه فعل ما جعل عليه في هذه الجعالة، فهو استحق إيش؟ العوض. السلام، واضح؟ لكن لو قال ضاعت شاة من وجدها فله 20,000، بحث الناس بحث ما وجدوها، جاء واحد قال له أنا تعبت بحثت وأت من عندك شيء، لا ما له شيء. فهمتم هذا الآن؟ يعني ما يستحق شيء من العوض في الجعالة، ما يستحق شيء عوض في الجعالة. أما في الإجارة قال هنا إلا إذا تعذر العمل في الإجارة
فإنه يتقسط العوض، فإنه يتقسط العوض. ما معنى هذا الكلام؟ مثاله، بالمثال يتضح المقال. مثاله: استأجرت هذا البيت، تمام، على أساس في الشهر ب200 سعودي، تمام، في الشهر 200 سعودي، ها، فسكنت نصف شهر، فإذا بالبيت بدأ يتشقق وصار خطرا يسكن فيه أحد، أو بدأ يسقط منه بعض اللبن، طيب، فلا يصلح لي السكنة، خرجت من هذا البيت، الآن جلست نصف شهر، طيب، جاء الآن صاحب البيت قال هات حق الشهر، جاء صاحب المستأجر قال أنا ما سكنت إلا نصف شهر، إذن هنا يتقسط العوض. إيش معنى يتقسط العوض؟ يعني يعطى حق نصف شهر، لأنه سكن في هذا البيت، صح، سكن في هذا البيت، فيعطى ماذا؟ يعطى نصف الإيجار لأنه سكن نصف شهر. ولذلك قسم العلماء الفسخ إلى ثلاثة أحوال، منها هذه الحال، وهي إذا كان الفسخ بسبب غيرهما، يعني ليس الفسخ بسبب صاحب البيت، يعني اللي هو المستأجر، صاحب البيت اللي هو المؤجر، وليس سبب الخروج من البيت المستأجر، وإنما شيء آخر، مثل هذا الآن وجود هدم في البيت، ففي هذه الحال يتقسط المال. طيب، مثاله مثلا عندي كوم من عندي زفة من الكثيب، أتيت بعامل بكم تدخل لي هذه الزفة إلى الغرفة؟ قال ب10,000، اشتغل أدخل ربعها، ثم سقط وانكسرت رجله فلم يستطع العمل، هذا الآن عذر ليس من تلقاء نفسه، هذا شيء طارئ، فجاء صاحب البيت قال لا، أنا اشترطت معاك أنك تدخل الزفة كاملة، قال له أنا قد تعبت وأدخلت الربع، إذن ماذا الحل؟ الحل يعطى ربع الأجرة، يتقسط. هذا معنى قوله إلا إذا تعذر العمل، الآن تعذر العمل، صح، فقال فإنه يتقسط العوض، هذا في إيش؟ في الإجارة، فإذن يلزم مالك هذا الكثيب أن يعطي هذا العامل 2,500 ريال، لأن الزفة 10,000 وهو دخل ربعها، صح، فيعطيه كم؟ 2,500، تتقسط الأجرة، لأن تعذر العمل في الإجارة، تعذر العمل في الإجارة، واضح هذا الآن؟ هذا النوع الأول إذا انفسخت الإجارة. وأما إذا كان الفسخ بسبب المستأجر من غير سبب، يعني ليس هناك عذر، فهنا لزمته الأجرة كاملة، إذا كان الفسخ بسبب المستأجر. الآن أنا أجرت البيت لمدة شهر، تمام، جلست 15 يوم، ثم وجدت شقة أخرى أريد أتحول إليها، جيت عند صاحبنا وقلت له والله أنا معبغيت الشقة هذه، قال لك خلاص أكمل الشهر، قال لا أنا ما سأكمل، بعطيك نصف، قال لا، يلزمك أن تعطيه ماذا؟ الأجرة كاملة، لأنك فسخت العقد من غير سبب، من غير عذر. أما كونك تتحول شقة أخرى يمكن أن تتحول إليها بعدما ينتهي العقد، بعد أن ينتهي ماذا؟ العقد. واضح هذا الآن؟ أو كان الفسخ بسبب المؤجر وهو المالك، وهو المالك. أنا جيت الآن طيب وجلست نصف شهر، فجاء صاحب البيت قال اخرج من البيت. ايش طيب انا دخلت الان؟ قال خلاص انا ما اريدك في البيت. طيب خرجت من البيت، قال هات الايجار. قال لا اعصب شيء ايجار، ما كملت الشهر. هل يعطى النصف؟ لا يعطيه النصف. لماذا؟ ما يعطيه شيء ابدا. لماذا؟ لانه اخرجه من غير عذر، اخرجه من البيت من غير عذر، فليس للمالك شيء، ليس له شيء إلا إذا أكمل الرجل شهره. طيب فله أن يخرجه ويعطيه حق الشهر. أما إذا لم يكمل وألزمه بالخروج فلا يلزمه أن يعطيه شيئا. إذن فسخ الإجارة لها ثلاثة أحوال. إذا كانت بعذر، سواء كان من المستأجر أو من غيره، في عذر شرعي أو عذر عرفي كما مثلنا، فهنا تتقسط الأجرة. أما إذا لم يوجد عذر، سواء كان من المستأجر أو من المؤجر، فهنا لا يلزم إعطاء المؤجر شيئا. واضح هذا الآن؟ نعم. هذا معنى قولي إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا يدل على عظم هذه الأعمال الثلاثة، وإلا فالله عز وجل خصم كل ظالم، سواء كان في هذه الأعمال الثلاثة أو في غيرها، ولكن خصت هذه الأعمال الثلاثة لعظمها ولكذلك عظيم جرمها. مثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مش هؤلاء الثلاثة فقط، أكثر من هؤلاء، لكن لعظم هذه الأعمال خصت بالذكر، خصت بالذكر. ومثله هذا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي الله عز وجل خصمهم يوم القيامة. من هؤلاء الثلاثة؟ أولا رجل أعطى بي ثم غدر، ومعنى أعطى بي يعني حلف بي، أعطى يمينا أنه سيفعل ولم يفعل، والله سآتي لك بهذا المال ولم يأتي به، والله سآتيك في ساعة كذا وكذا ولم يأتي، أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني باع إنسان ليس يعني ممن يباع، حر، الحر لا يباع. طيب فجاء وقال للناس هذا عبد كذبا وزورا، فباعه على أنه عبد، وهذا الرجل ليس بعبد إنما هو حر، فأكل هذا المال ظلما، أكل هذا المال ظلما وحراما. قال ورجل استأجر أجيرا، يا عامل يعمل عنده، فاستوفى منه، أكمل هذا العامل العمل ولم يعطه أجره، لم يعطه أجره، سواء كان لم يعطه أجره كاملا أو لم يعطه أجره بالكلية، يعني نكره، قال ليس لك عندي شيء، أو اتفق معه على 20 فأعطاه 10 أو 15 بخسه حقه، فهذا الله خصمه يوم القيامة. وهذا الحديث أورده ليبين أدلة الإجارة، وقد تقدم معنا أدلة الجعالة. ما هي أدلة الجعالة؟ ما هو دليل الجعالة؟
الصحابة الذي يفي رئيس قبيلة، الصحابة الذي قرأ القنائي
نعم، حديث أبي سعيد الخدري لما رقوا سيد القوم فنشط وقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم. وأيضا في القرآن دليلها من القرآن في آية إيش؟ لا، هذا دليل الإجارة، نحن نريد دليل الجعالة. دليل الجعالة، أحسنت، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما فقد الصواع ماذا قال يوسف؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا حمل بعير، هذا جعالة. طيب، من بحث عنه وجد له جعالة حمل بعير، واضح. والآن بدأ المؤلف يبين دليل الإجارة، فذكر هذا الحديث، ومن أدلتها ما ذكرناه في الآية. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج. قال والجعالة أوسع من الإجارة، أوسع بمعنى أحكامها أكثر بخلاف الإجارة، أحكامها أقل. قال أولا لأنها تجوز على أعمال القرب، والإجارة لا تجوز على أعمال القرب. أعمال القرب كالأذان، تعليم القرآن، الصلاة، هذا يجوز فيها الجعالة. قال لشخص صلي بالناس ولك مكافأة، لك جعالة، لا بأس. أذن لك كذا، لا بأس. طيب، لكن في الإجارة لا، يأتي شخص ويقول أنا سأؤذن لكم 100,000، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز في القرب. نعم. قال ثانيا ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، أما الإجارة لابد أن يكون معلوما، فذكرنا مثال للجعالة في المعلوم والمجهول. فما هو مثال المعلوم؟ مثال المعلوم مثلا يا فلان نريدك أن تواظب على الأذان وسنعطيك جعالة، هذا شيء معلوم، تمام؟ العمل معلوم الآن، الأذان 5 صلوات، صح؟ الأذان 5 صلوات، هذا شيء معلوم. والشيء المجهول ضاعت شاه، فأقول من يبحث عنها ويجدها فله كذا وكذا، هذا شيء مجهول، قد تجدها وقد لا تجدها، فإن وجدتها استحقيت الجعالة، وإن لم تجدها ليس لك شيء. بخلاف الإجارة لابد أن يكون لك شيء. طيب، يكون معلوما، العمل معلوم والأجرة معلومة، العمل معلوم والأجرة معلومة. قال ثالثا ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة فهي عقد واجب. فمثلا لو أجرت إنسان يعمل لي، فهنا يجب عليه أن يتم هذا العمل إلا إذا كان هناك عذر. إذا لم يكن عذر يجب عليه أن يقوم بهذا العمل. عندي زفة كثيب ما يطلع قليل يقول خلاص انا ما بطلع شيء. ليش بس هكذا ما بطلع شيء؟ ما يجوز هذا الا اذا كان مريض، اذا كان عنده عذر هذا لا باس، اما من غير عذر فلا يجوز. لكن الجعالة يجوز فيها الفسخ ولو لم يكن هناك عذر. ضاعت عليه شاه، قال صاحب الشاه يا عبد الرحمن اذهب ابحث على الشاه، طيب ولك 20,000. فذهب يوم ثم جاء اليوم الثاني وقال له يا أخي خلاص أنا ما سأبحث، خلاص أنا تعبت أو أنا ما عندي رغبة، ما أريد شيء، ما سأبحث. هل صاحب الشاه يلزمه إلا بالبحث؟ لا، ما يلزمه، لأن الجعالة عقد جائز يجوز فسخه من إحدى الطرفين، بل يجوز لصاحب الشاه أن يقول لعبد الرحمن خلاص لا تبحث، أنا خلاص قنعت في هذه الشاه، ما أريد شيء، خلاص لا تبحث، يجوز ذلك. واضح هذا الآن؟ بخلاف الإجارة لا بد من إتمامها من قبل الطرفين، ولا يجوز الفسخ إلا لعذر كما تقدم معنا، كما تقدم معنا. طيب بقي هناك شروط للإجارة هي مستفادة من التعاريف لكن نلخصها. فمن شروط الإجارة معرفة المنفعة المعقود عليها، معرفة المنفعة، يعني مثلا إنسان يقول لك أريدك أن تعمل عندي، طيب إيش نوع العمل هذا؟ يجب عليها أن يبين. واضح؟ جاء إنسان قال لك أريدك أن تعمل عندي وسأعطيك في الشهر 100,000، قال خلاص تمام، ما بين لك ما هو نوع هذا العمل، هذا لا يجوز لأن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر قد يكون العمل شاق، أجرته أكثر من هذا المبلغ الذي حدده، أعطيك 20,000 تحفر بئرا من الصباح إلى العصر، هذا عمل شاق، لابد تتفق معه على سعر معين. أما حق يقول لك عندي عمل وما تدري ما هذا العمل، لا يجوز، لابد من معرفة المنفعة المعقود عليها. هذا الشرط الأول من شروط الإجارة. الشرط الثاني معرفة الأجرة، يعني الأجرة تكون معلومة كما تقدم معنا. يا فلان أريدك أن تشتغل معي في الدكان، دون أن يبين كم الأجرة، اشتغلت عنده شهر أعطاه 5,000، إيش هذا 5,000؟ ليش؟ لأنك ما كلمته، هذا لا يجوز، لابد أن تكون الأجرة معلومة، لابد تشترط. حتى في السيارات، في بعض الناس ربما يركب في السيارة، بعضهم ما يخاف الله، ما يعمل بالعرف، من الشعر إلى طيبة، كم تطلع يأتي بك هنا كم أجرتك؟ قال أجرتي 20,000، ويستحق 2,000 أو 3,000، ما يصلح هذا، صح؟ لكن لابد أن تشترط معه. جاء أين تريد؟ أريد طيبة. كم تأخذ أجرة؟ تتفق أنت وهو، أعجبتك الأجرة ركبت، ما أعجبتك ها نظرت غيره، صح؟ هذا من شرط الإجارة، من شرط الإجارة، إلا إذا كان هناك عرف خلاص تعارفوا، مثل الآن البيع والشراء، معروف البضائع، هذا يباع بكذا وهذا يباع بكذا، صح؟ خلاص هذا معروف، مثلا معروف الأجرة من الشحر إلى طيبة 5,000، خلاص ما يحتاج تسأل مباشرة، إذا نزلت تعطيه 5,000 ويذهب، ما عاد يناقشك ولا عاد يعني يطالب بزيادة. لكن إذا كان ليس هناك عرف، منهم من يطمع ومنهم من لا يطمع، فهنا لا بد أن تشترط. فإذا من شروط الإجارة معرفة الأجرة، معرفة الأجرة. كذلك من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة، فلا تجوز على نفع محرم، لا يجوز أن تكون على نفع محرم. مثلا سأؤجر لك هذا البيت على أن تبيع فيه خمرا أو قاتا أو شيء من المخدرات، هذا لا يجوز لأن المنفعة هنا محرمة. المنفعة ماذا؟ محرمة. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل منفعة فيها إثم وعدوان لا يجوز أن يكون عليها الإيجار، لا يجوز أن يكون عليها الإيجار. وإذا معك بيت تشترط على صاحب البيت الذي يريد أن يسكنه ألا يدخل إليه شيء محرم كتلفاز مثلا أو يعني شيء تعاطي شيء من المحرمات أو نحو ذلك، فهذا أيضا. أو معك دكان تريد أن تؤجره، تسأل هذا الرجل الذي يريد أن ينتفع بالدكان ماذا تبيع فيه؟ قال: والله ببيع فيه قات. لا يجوز هذا، نعم، لأن هذه منفعة محرمة، واضح؟ فهذا أيضا شرط من شروط الإجارة. بقي بعض الأشياء تتعلق بها، نؤجرها إن شاء الله إلى درس قادم لانتهاء الوقت. إلى هنا، والله تعالى أعلم.